الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة علماء، وما زلنا مع حماية المصطفى جناب التوحيد، وهذا هو المطلب السابع، ألا وهو الغلو. تعريف الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد بأن يزيد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحقه، يعني في الاثنين سواء حمد أو إيه أو ذم. وفي الشرع هو مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده سواء في العقيدة أو إيه العبادة. حكمه التحريم. احنا قلنا الاحكام كام في اصول الفقه؟
خمسة.
احكام التكليفية خمسة: تحريم،
الإجاب،
الندب،
كراهة.
تمام، الكراهة،
الإباحة.
فالتحريم لما جاء من النصوص في النهي عنه والتحذير منه وبيان سوء عاقبته على أنه أهل على أهله في العاجلة والآجلة. قال تعالى لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. والمراد هذا الحديث: ألا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى، فادعوا فيه فادعوا فيه الربوبية والألوهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بما وصفني به ربي. وقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله ورسوله، فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره، وارتكبوا لنهيه وناقضوا أعظم المناقضة، فغالوا فيه وبالغوا في إطرائه، وحتى قالوا من علمه علمه في البردة، حتى قالوا من علمه علمه اللوح والقلم. تمام. وبالغوا في إطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أو قريبا من، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له، وكل ذلك من الغلو في الدين. وما يفعله القبوريون حول القبور والأضرحة من الصوفية وغيرهم وما هو إلا غلو في هؤلاء الصالحين، أن لما يجي يطلع يسموه خادم البدوي، تمام، يقول على الملأ وعلى الشاشات: السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. لا حول ولا قوة. على التلفزيون ماذا تركوا لله؟ بقى السيد البدوي المهاب إذا دعي في البحر والبحر أجاب. أين من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ويقولون أيضا: إذا ضاقت عليك الأمور فعليك بأصحاب القبور. أين الله؟ ربنا في القرآن بيقول: وقال ربكم دعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تعال إلى المسألة، إلى جميع الأسئلة التي وردت في القرآن: ويسألونك عن الخمر والميسر، قل الإجابة بقل، قل لهم يا محمد يسألونك عن الأهلة، قل يستفتونك، قل لا قل لا يفترض، يسألوك عن الخمر والميسر، قل فيهما. ما من سؤال ورد في القرآن إلا وكانت الإجابة قل، أي قل لهم يا محمد، إلا سؤال واحد فقط لم تكن فيه الإجابة بقل، وهو وإذا سألك عبادي عني فلم يقل فقل إني قريب. لم يجعل ربنا جل وعلا بيننا وبينه واسطة، حتى وإن كان هذا الواسطة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فإني قريب، والإجابة بحرف الفاء التي تفيد عند علماء اللغة الترتيب والتعقيب والسرعة. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هم بدأوا الأول ببناء القبور على الأضرحة، ببناء الأضرحة على القبور. طب ليه بنتوا يا عم؟ يا جماعة دول كانوا ناس صالحين وبيعبدوا ربنا، يلا نعبد ربنا عند هؤلاء. فذهبوا يعبدون الله عند هؤلاء. فمرت الأجيال أجيال بعد أجيال لحد ما قالوا لهم عارفين الأضرحة دي بتعمل إيه؟ ها؟ تنزل الغيث وتنبت الزرع وتفرج الكروب وبدأوا يسألونهم ويذبحون لهم، حتى أن وصلت في فترة من الفترات أن الإنسان لو هو زاني لا يمشي في الشارع الذي فيه ضريح، قال يخاف أن يمسخه، ولا يخاف من الله الواحد الأحد الملك الفرد الصمد الذي يراه وهو الذي يراك وتقلبك، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحانه. تخيل ها، ولما تجيب سلطة بس حضرك سبحان الله. إن النافع والضار هو من الله، وهذا كله من العلو في الصالحين. نحن نعيش الأيام دي في عصر وضعوا لنا في جميع الميادين في مصر تمثالا، محمد علي ها، محمد فريد وسعد زغلول وأمثال هؤلاء. إيه جماعة؟ يقول لك الناس دي كانوا وطنيين وقدموا أشياء كثيرة جدا، فنحن وضعنا لهم هذه التماثيل لنقتدي بهم ونسير على نهجهم. إذا هلكت هذه الأجيال واندرس العلم وظهر الجال، سوف نجد في الأحفاد من يعبد هذه التماثيل. يأتيهم الشيطان يقول من هذا؟ يقول لك ده محمد علي الذي كان يدعوه آباؤكم وأجدادكم، فينبت لهم الزرع وينزل لهم المطر، كما فعلوا مع ود وسواع ويغوص ويعوق ونصرة، وهي أول آلهة تعبد من دون الله في عهد نوح عليه. وهذا كله سببه في الغلو، فالغلو مذموم. حتى الغلو في المشايخ، لما يقول لك شيخ لا تغالي في مدحه، في بعض الطلبة يغالون في مدح مشايخهم حتى يصلوا بهم إلى درجة الأنبياء والأولياء، إلى درجة الأنبياء، وأيضا حتى في الذم لا يكون هناك غلو. هكذا يفعل الشيعة، أخذوا يغالون في الأئمة الأربعة، في الأئمة الاثنى عشر، حتى وصلوا بهم لدرجة أن الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة أفضل من الأنبياء والمرسلين، وأخذوا يغالون في علي حتى جعلوه إله، كما فعلت النصارى مع من؟ مع عيسى ابن مريم. فالإسلام نهانا على الغلو. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، يعني حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نعطيه أكثر من حقه، فقال أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن الغلو هذا من أعظم تركه، من أعظم سد ذرائع الشرك، لأننا بالغلو نصل إلى درجات. فأحيانا بعض الطلب يغالون في مشايخهم فيصلون بهم إلى القديسية أو إلى العصمة، أن شيخه لا يخطئ أبدا، تمام، وهذا من الغلو أيضا. هذا هو كان شيخه على قيد الحياة وطالب علم شرعي وعالم رباني، إذن وهذا من الغلو أيضا. فإذا تركنا الغلو سددنا بابا عظيما من أبوابه، ها، من أبوابه، من أبواب الشرك. كل يخطئ ويصيب كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة لا تأخذوا برأينا حتى تعلموا من أن أتينا به. وقال الشافعي إذا وجدتم كلاما يخالف إذا حديثا صحيحا إذا وجدتم حديثا صحيحا يخالف قولي فاضربوا بقلبي بقول عرض الحائط. إذن الغلو هذا منهي عنه وهو من أعظم أبواب سده. وبعضهم قال إن صح الحديث وقال المشهد إن صح الحديث فهو إيه مذهبي. إذن جماعة الغلو في الدين هذا الغلو في الدين أو الغلو في العبادة أو الإنسان يكلف نفسه ما لا يطيق كما يفعل الصوفية يقول لك إيه تقف في اليوم الحار جدا تدخل في أوضة وتلبس الملابس الثقيلة ليه عم؟ يقول لك ده شيء من العبادة. الله غني عن تعذيب عباده. ولا يقول لك تطلع على السطح في ليلة في طوبة في قلب السقعة تمام وتقعد بلبس ملابس شبه عارية وتقعد تقول يا لطيف يا لطيف منك يا أخي تمام. يعني حاجة عجيبة غلو في العبادة نهانا الله عنها ولم يطلبها منا. الرجل الذي نظر ألا يستظل وألا يجلس وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا واقف الشمس مش قال ما هذا قالوا نظر ألا يستظل وألا إيه وأن يصوم إيه وألا يجلس. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم الله غني عن تعذيب عباده مروه فليستظل وليجلس وليتم صومه تمام كما صومه بتاع النهار لكن يقعد في الظل. الله غني عن تعذيب عباده ما أمرنا بهذا في العبادة سبحانه. يعني انظر إلى العبادة ما في أعظم ولا أجمل من الوسطية. كنتم خير أمة أخرى وكذلك جعلناكم أمة. فلذلك مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الوسط بين الغلو والتفريط. مذهب وسط في العقيدة في العبادة في كل شيء. بل الإسلام نفسه هو الوسطية. احنا لما بنادي بالمنهج السلفي والمنهج السلفي ما هو الا مناداه به بالوسطيه ان نعمل بما امرنا الاسلام العمل بالكتاب والسنه بفهم السلف. ما جئنا بدين جديد ولا مله جديده ولا شرع جديد بل نامر الناس ان تطبق الشرع او ما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وتعالى حتى في الجماعات الاسلاميه حتى في الفرق والجماعات الصحوة الذي غال فوصل إلى درجة التكفير وأصبح يكفر الناس ويكفر المسلمين ويستحل الدماء. طبعا وإذا كفر استحل الدماء. يعني مرة واحد من جماعة الجهاد يقولوا أنت بتكفر العسكري بتاع الشرطة ده ليه؟ قال ما أنا لو ما كفرتوش مش هقتله. أما هو لو لم يكفر فهو إيه مسلم معصوم الدم. فهو لما يكفره يبقى بحلل إيه دمه. إذا قرا أن حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا إيه من دمام المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذله وكل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إذن هو بيكفروا يعني وصل لدرجة جماعة التكفير وصل لدرجة ان التكفير بيجي بالهوى. بعضهم كان يكفر نفسه ويغتسل وينطق الشهادة يكفر نفسه فكان يكفر نفسه في اليوم بالمعصية الصغيرة 20-30 مرة فترك التكفير من اجل كسرة الغسل جسمه داب. غلو في المنهج في التكفير. يعني احد التكفير منذ حوالي 20 سنة تقريبا كان ساكن في ساكن قريب مني فكنا احيانا نركب مواصلات مع بعض واناقشه في فكره التكفير انت ايه اللي بتعمله كذا كذا. فمره من المرات يقول لي ايه يقول لي على فكره شيخ محمود انا بحبك والى الان ما كفرتكش. اول ما قال لي كده عادي راح نعم يا نعم بروح امك هو التكفير عندكم بالحب اللي تحبه ما تكفرهوش واللي تكرهه تكفره هو يبقى التكفير بالهوى. فوصل لدرجه يعني حاجه لا تخطر لك على بال فمجرد تقول له عايز يتجوز امراه يكفر جوزها عشان يتزوجها يفسخ العقد، يعني حاجة مرار، حاجة عذاب. تمام. فحتى من ضمن هذه الأشياء التي ألفوها على داعش، يعني هؤلاء الذين يكفرون بالشبهة، تمام، فقالوا لهم لماذا تقتلون المسلمين في سيناء من العساكر والجنود وغيره ولم تقتلوا يهوديا واحدا؟ قالوا لماذا لا تقتلون اليهود أو تقتحمون إسرائيل؟ قال أنهم لم يسلموا، لو أسلموا لقتلناهم. يعني فهو يهودي معصوم الدم، والمسلم عنده مش معصوم الدم، لأنه هو عنده بالنسبة له أنه ده مش مسلم، لأنه إيه عنده كافر فبيكفره. فسبحان الله، فالإنسان الغلو في حتى في المنهج لما يصير إلى درجة معينة من الغلو، وأيضا الذين يغالون في موضوعه ولاة الأمور لهم ما لهم وعليهم إيه ما عليهم. من الجميع الذين يغالون في ولاة الأمور، في ذات مرة ركبت مع أحدهم في السيارة من المدينة إلى مكة، الذين يغالون في ولاة الأمور. فقلت يا أخي ما شاء الله، أنتم من أهل المملكة، هو شريف من الأشراف من أهل الطائف، أنت ما شاء الله حجيت هذا العام؟ قال لا والله. ليش؟ قال طاعة لولي الأمر، طاعة لولي الأمر. أنت ما شاء الله، وما علاقة طاعة ولي الأمر في هذا؟ قال ولي الأمر قال ما تحج إلا كل 5 سنوات، فأنا أطيع ولي الأمر. وهو مع عربية خصوصي ملاك، يعني شغال بها إيه أجرة. طيب ولي الأمر مانع أصحاب العربيات الخصوصي الملاكي إنها تحمل ركاب، أنت عصيت ولي الأمر ليه ومحمل ركاب؟ بصلي كده وقعد يضحك. ها أنا حفرت له حفرة إيه وقعت وياه، راح رد علي قال لي عايز يخرج معه، قال ولي الأمر عارف إن أنا بحمل ركاب، وقلت له ولي الأمر عارف إن أنا بحج من غير تصريح. تمام. فقعد يضحك لما استوى موضوع إيه ها هوى. تمام. فكان يقولون على علي صالح عبد الله صالح في اليمن ولي أمر وكذا 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 وكذا. تمام. وفي الآخر علي عبد الله صالح وضع يده في يد الشيعي الحوثي، والآن يقولون فيه ما يقولون. سبحان الله. فولاة الأمر لهم السمع والطاعة وعدم الخروج عليه بما أمرنا الإسلام. تمام. ونحن لا نأمر بالخروج على ولاة الأمر غير. إذن الغلو في الفكر، الغلو في المنهج، الغلو في العبادة، الغلو في المعتقد، أي غلو منه عنه، والغلو هو اللي بيطلع الإنسان عنه عن الوسطية في أي فكر في أي منهج في أي طريقة. لذلك لازم نكون أصحاب المنهج السلفي الوسط الذي هو العمل بالكتاب والأمة. وبمين؟ بفهم السلف الأمة اللي هم الصحابة، مش بفهمي ولا فهمك ولا فهم الشيخ فلان، إنما بفهم من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه. فما فيش أجمل من الإسلام، وما فيش أجمل من وسطية الإسلام. فالإنسان يتعامل بالوسطية في حياته كلها. نهانا الإسلام عن الغلو، لأن الغلو ما هو إلا إيه ما هو إلا إيه ضياع للإنسان في المنهج. الغلو في المنهج منهي عنه، الغلو في العقيدة منهي عنه، في المعتقد، الغلو في العبادة إيه تمام منهي عنه. وانظر ماذا يصنع الصوفية، وانظر ماذا يصنع، وهذا ما هو إلا غلو. وانظر ماذا يصنع الخوارج، وهذا ما هو إلا إيه غلو. وانظر ماذا يصنع إيه تمام الشيعة، وهذا إيه غلو. وانظر ماذا تصنع داعش، وهذا غلو في الدين. وانظر ماذا يصنع غيري، كل هذا إيه غلو، كل هذا إيه غلو. وانظر ماذا يصنع أصحاب قضية ولاة الأمور وغيرهم. سبحان الله، ما في أجمل من المنهج السلفي الصحيح، العمل بالكتاب والسنة بفهم إيه سلف. وانظر إلى قواعده، إيه قاعدة المنهج السلفي هي أصوله توحيد, توحيد توحيد الله جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتزكيته, وتزكية توحيد واتباع وتزكية دي الأصول والقواعد أننا نتبعه الكتاب والسنة لا نقدم العقل على إيه؟ على إيه؟ على النقل. والقاعدة الثالثة قواعد المنهج السلفي العمل بكتاب السنة. القاعدة الثانية لا نقدم العقل على النقل, ونسيت الثالثة. الشاهد من الأمر إن الإنسان يسير على منهج أهل السنة والجماعة ولا يغالي حتى في العبادة. أنت دوك الآن عايز تقوم الليل, ارفق بنفسك, ابدأ الأول بركعتين, كل ركعة بربع, كل ركعة بربع, وعيش عليها فترة بالزمن, وبعدين ركعة الوتر, وبعدين خليها أربع ركعات كل ركعة بربع, وعيش عليها فترة بالزمن, وبعدين خليها ست ركعات كل ركعة بربع, وعيش عليها فترة بالزمن, وبعدين خليها ثمان ركعات كل ركعة بربع. يبقى في الآخر تصلي بجزء من القرآن, خلاص نفسك هتتعود. صوم الاثنين والخميس لا تشق على نفسك, اثنين وخميس 13 و 14 و 15 تمام من كل شهر عربي. فالإنسان لا حتى لا يشق على نفسه ولا يغالي على نفسه, فكل حاجة عايزة توسط, والمنهج الوسط ما فيه شيء أفضل ولا أكمل ولا أجل. حتى في لبسك لا تغالي في لبسك, في أكلك لا تغالي في أكلك, في شربك لا تغالي في شربك, في اقتناءك للأدوات والتلفونات لا تغالي. تمام, اتبعه, كن وسطا في حياتك, في بيتك, في عيشتك. الشيخ بن باز أبناؤه يقولون البيت داق علينا يا شيخ من كثرة الضيوف بتاع, عايزين بيت أوسع. يقول الدنيا سائلة بمن رايحة بمن عليها, وهذا البيت فيه بركة. هذا الشيخ واحدة, الشيخ عبد العزيز بن باز كان يلبس الثوب بتاع الوردة المائية زود أبو 10 ريال كان ساعتها. تمام, فسبحان الله. يعني الشيخ أبو بكر الجزائري ما كنت أحضر له في سنة 96 1996 فتلميذ من تلميذ عدنان ذهب أوروبا فجاب له نعل طبي, فقال ولدي عدنان جاب لي حذاء طبي. تمام, وأنا الحذاء اللي معي ما اشتكى, معاه حذاء طبي برضو ما اشتكى مني ولا اشتكيت منه. تمام, فغلبني وجاء لي بحذاء من أوروبا فغلبته ولم ألبسه. تمام, حفظه الله ونسأل الله أن يشفيه ويعافيه. فسبحان الله, كان أقول الجزائري فيقولوا له غير عربيتك, ليش لا اشتكت مني ولا اشتكيت منها, تقضي مقاضي البيت. فالغلو حتى في المأكل والمشرب, أي حاجة فيها شلو, في الجماع, في أي شيء فيه غلو. تمام, عاقبته وخيمة, عاقبته حتى في الأكل, لما تأكل تخليش في الأكل, تخليها عشان ما توصلهاش للحلقوم وتزرق الماء زريق وتشحط النفس شحط. تمام, يعني كن في وسط. أول ما بتبدأ تشعر بالجوع تشعر بالشبع توقف عن الأكل. تمام, إذن الغلو منهي عنه في كل شيء, والغلو لا يأتي بخير أبدا أبدا, لا يأتي بخير أبدا. وأيضا التفريط منهي عنه أيضا. والتفريط ونحن لا إفراط ولا تفريط, لا غلو ولا تقصير. حتى لما تيجي الزم واحد لا تغالي في زمه يا راجل, لا, حتى لما تيجي تحب واحد لا تغالي في حبه. ورد في الأثر, أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما, وابغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حتى في الحب لا تغالي فيه. لأن ممكن تحب واحد, أنت مراتك لا تغالي في حبها, ممكن تفتن تعشقها تديك في 60 داهية تديك جهنم. يعني حتى في الحب لا تغالي في الحب, خلي حبك حب وسط. تمام, كذلك في البغض, لما تبغض واحد بالراحة شوي ما تجيبش وتحط عليه, ممكن يبقى صاحبك وما قلته في حقه لن تسامح نفسك فيه. فأنت خليك وسط في كل حاجة، في حبك، في بغضك، في عبادتك، في معتقدك، تمام، في لبسك، في أكلك، في شربك، خليك وسط، تمام، بين إفراط وتفريط. ونحن أمة حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نغالي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالغلو لا يأتي بخير. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.